يا هلا ومسهلا. في بودكاست الغرفة رح نسمع صوت كبار التجار، تجار تعرفون أعمالهم ومشاريعهم لكن ما سمعتوهم من قبل. هنا جزء أول عن الضيف وشركاته. ضيفنا خبرته 35 سنة في القطاع الطبي الحكومي والخاص، وهو شريك ومدير تنفيذي في الشركة الطبية التخصصية. ضيفنا رئيس اللجنة الوطنية الصحية في اتحاد الغرف السعودية حاليا وسابقا، وعضو مجلس إدارة غرفة الرياض سابقا. الجزء الآخر عن القطاع عموما، نتكلم اليوم عن القطاع الصحي والمستشفيات التخصصية. غرفة الرياض جمعتنا، أنا محمد الوهيبي وضيفنا الدكتور خالد بن مكي من السبيع العنزي، المدير التنفيذي للشركة الطبية التخصصية. حياك الله معنا دكتور خالد.
الله يحييك.
يا أهلا وسهلا.
أهلا الله يسلمك.
أبو جراح، أنت من مواليد الكويت، النشأة حتى نهاية المرحلة الثانوية كانت في الجهرة. طبعا أنا أعرف تاريخ ميلادك بس خلينا هالمرة نمشيها يعني بدون تحديد. ودي يعني تتذكر لي أيامك الأولى والنشأة في الجهرة والكويت، وش تذكر منها؟
دائما الإنسان لما يعني يتذكر الماضي يذكر الطفولة. الحقيقة هي من أجمل حياة الإنسان هي الطفولة وبراءة الطفولة، ولا مسؤوليات ولا شيء، فالواحد يشعر أنه يعني حر طليق. طبعا بدايتي كانت في بيت انت الجهرة، وكانت يعني في بدايات الجهرة كانت المدارس حتى محدودة، وكانت واحة الحقيقة زراعية، وكان الحقيقة جمال الطبيعة مع جمال الموجودين كان الحقيقة يخلي الواحد دائما يعني يستذكر كل الأفكار والماضي الجميل الحقيقة. طبعا أنا درست فيها الابتدائي ودرست فيها المتوسط، لما وجدنا المرحلة الثانوية ما في مدرسة ثانوية في مدينة الجهرة، فاضطرنا نروح إلى منطقة أخرى نكمل فيها أولى ثانوي أو ثاني ثانوي، وبعدين رجعنا للجهرة، تطورت فصار فيها ثانوية وتخرجنا من ثانوية الجهرة، والحمد لله يعني كنت في من المتفوقين طلبة. وبالحالة هذه بعد دائما بعد المدرسة انتقل مرحلة الطفولة لمرحلة الجامعة، والجامعة هي الحقيقة تكوين شخصية ثانية غير الشخصية السابقة. وطبعا كان طموحاتي أني أكون مهندس، وشغفي في الهندسة من ناتج من نجاحي في الرياضيات، كانت أعلى علامة جبتها في الثانوية كانت في الرياضيات والفيزياء.
أجل، شو اللي غير رأيك؟ طب
الحقيقة لها قصة. أنا دخلت جامعة الكويت يمكن لمدة شهرين في الهندسة وكنت مبسوط، لكن أخي الأكبر مني الحقيقة كان عنده طموح أنه يكون في الأسرة طبيب، فقلت له يعني الطب والهندسة كلها يعني جميلة، وأنا كنت متفوق يعني إذا دخلت في الطب فأنا بإذن الله يعني أقدر أنجح، وإذا دخلت في الهندسة. قال لي لا، أنا الحقيقة لما جانا واحد من الأصدقاء هو دكتور في الاقتصاد والسياسة ومعروف في المملكة، فتحدث مع أخي في هالمجال، والله لو أرجع يعني سألوه سؤال كيف اخترت الاقتصاد ما اخترت شيء ثاني، لو ترجع إلى الماضي إيش تدرس؟ قال لو أرجع إلى الماضي حدرس الطب.
وتأثرت فيها؟
فتأثرت الحقيقة بكلام أخي أنه يعني الطب له مكانة يعني، فقلت طيب. وقتها كان جامعة الكويت لسه فاتحة كلية الطب، ما صار لها إلا أول سنة، فخشيت أدخل في أول سنة ويصير فيها تجارب الحقيقة، تعرف الجامعة في أول سنة ولا في خبرة سابقة، فالواحد الحقيقة يكون متردد، فاضطريت أني أنا أقول لا، خليني أدرس الطب مدام هذا الخيار المناسب لي، خليني أنا أدخل ورح. وهذا اللي خلاني أنا أقدم إلى جمهورية مصر، والحمد لله كان نسبة القبول من الطلبة كنت الثاني.
جميل.
قبولي في كلية الطب في جامعة القاهرة، فتشجعت وطبعا الحمد لله سافرت القاهرة، وهي طبعا كانت أول سفرة الواحد يعني قاعد في مدينة الجهرة، ورجال يعني ما سافر قبل ولا يعرف الطيارة ولا يعرف كيف يسافر. هذا الكلام طبعا في أيام سابق، الوضع تغير الآن مع الحياة الجديدة، يعني أكيد أولادنا الآن أفضل حال في التوصل للمعرفة السريعة.
نعم، بس ترى إلى فترة جيلنا يعني إلى قريب كان الطب والهندسة هي الطموح، حتى لو ما كان الواحد عنده استعداد والرغبة أنه يدرس طب وهندسة، لكن المجتمع يبغاك تدرس طب وهندسة.
صحيح، هو مطلب مجتمعي الحقيقة، يعني كان عدد الأطباء يعني في دول الخليج كلها كانت العدد بسيط، وكان الواحد طموح أنه يكون طبيب، كان مطلب مجتمعي. وبنفس الوقت ما في العائلة ولا في حتى محور الأسرة الكبيرة قبيلتي وغيرها، ما كان في الحقيقة عدد من الأطباء إلا البسيط جدا، فكانوا يعني الحصول له، بالإضافة الحقيقة أنه دائما الطب له مكانة والطبيب له تأثير على المجتمع. وأنا أعتقد أن الناس لما اختارت الطب في ذيك الساعة أو في ذيك المرحلة أعتقد أنه كان خيار جميل وعمل إنساني وأيضا تقدير من المجتمع. الحقيقة كان الطبيب له دور كبير في حياة البشر.
طيب دراسة الطب في القاهرة، يعني هل ممكن تقارن لي بين دراسة الطب في دولة عربية وبين دراسة الطب في الغرب، في استراليا، في أمريكا، في بريطانيا، سواء غربا أو شرقا أقصد؟
يمكن فيك في المرحلة اللي احنا كنا فيها كانت الدراسة في مصر وفي لبنان يمكن كانت هي الدول اللي كان الناس يعني يبعثون لها في ذيك الفترة. الدراسة في أمريكا وبريطانيا ما كانت الحقيقة في بداياتها بالنسبة لنا، يعني ما كانت الحقيقة محببة، يعني ما هي معروفة كثير. كانت يعني الحضارة المصرية الحقيقة موجودة، كان الناس لأن المدرسين أغلبهم من مصر، الأطباء أغلبهم من مصر، فالاتجاه دائما ترى أنه إيش الموجود وتفكر فيه. فهذا يمكن الخيارات. الدراسة أكيد في أمريكا في أوروبا تختلف شوي، دراسة في مصر كانت تقليدية سنوات معدودة، طبعا دراسات الأجنبية اختلفت، يمكن كنا نقرأ كتب معينة وندرسها وفي لها تخطيط وفيها لها نجاح وسقوط ورسوب امتحانات، لكن الدراسات يمكن في الخارج تركز على قضية المعرفة، توسيع الإدراك، البحث العلمي، ما كان الحقيقة هذا في الجامعات التقليدية في الأول.
نعم. لكن مخرجاتنا في العالم العربي توازي مخرجات العالم الأجنبي؟ يعني هل هناك فرق ولا عندنا يعني لا تزال في عقدة النقص هذه غير واقعية؟
نحن الآن في العصر الآن أبدا الدراسة لا تختلف عن الدراسة في أمريكا أو في بريطانيا. التقدم العلمي اللي موجود في الدول العربية وخاصة في السعودية الآن، خريجينا الآن نشوف في جامعة الملك سعود وجامعة الملك عبد العزيز أو الإمام أو غيرهم نتائجهم جدا ممتازة، والدليل على ذلك أنهم الآن يعني صار لنا دور كبير الحقيقة في العالم العربي بمستوى الخدمة الصحية في المملكة. فالدراسة الآن ما يعني أنا أعتقد التخصص الدقيق هو اللي يمكن يحتاج أن الواحد يكمل دراسته حتى يأخذ خبرات أخرى من دول أخرى.
رجعت من القاهرة بشهادة الطب، عملت 22 سنة تقريبا في مستشفى الملك فهد بالحرس الوطني. وش قصة عملك لو اختصرناها 22 سنة هذه حينما صرت كبير للأطباء وكبير الأطباء المقيمين كذلك في المستشفى، حصلت على البورد العربي وغيرها، اختصر لي هذه 22 سنة في مستشفى الحرس.
كنا لما جيت الحرس الوطني كنت طبعا طبيب، وكنت يعني تخصصي إلى الآن ما هو يعني واضح بالنسبة لي وش أي قسم راح أروح، لكن وجدت أنه في فيكنسي موجود أو في طب الأطفال، فقلت أنا ما عندي مشكلة في طب الأطفال لسببين حقيقة. السبب الأول أني أنا جايب امتياز في طب الأطفال في البكالوريوس، فلو بأكمل الدراسات العليا يكون يعني حظك في قبولك في الدول أسرع أو أوفر حظ. الثاني أنه يعني حقيقة الطفل يعني عمل إنساني للطفل، الطفل صراحة تخصص مو بسيط في طب الأطفال، لأنك أنت يعني تحاكي شخص ما يحكي معك ولا يوصف لك مرضه، اللهم أنه بس يبكي، فكيف أنت تستطيع أنك تتعامل معه؟ هذا مهم. كيف يعني أنت تسعد لما ترى الطفل يبتسم؟ كيف ترى الأب كيف يبتسم؟ ترقى الأم فأنت عالج ثلاث أشخاص في آن واحد، فلها مردود الحقيقة نفسي على الطبيب اللي تخصص في طب الأطفال، فكان يمكن هذه من الأشياء اللي خلتني أتجه لهذا الاتجاه. بعدها الحقيقة لما كانت هناك في مستشفى الملك فهد في الحرس الوطني الآن مدينة الملك عبد العزيز الطبية، كانت فيها شركة تشغيل أمريكية، وكان لهم أنظمة، ومن ضمن الأنظمة أنه لا بد يكون في ممثل للأطباء المقيمين، خاصة أني أنا دخلت في البرنامج الدكتوراه اللي هو العرب بورد، فقالوا لا بد يكون في عندكم ريزيدنت وريزيدنت لا يكون لهم المقيمين لهم ممثل. يعني جاء قصة أنه كيف يكون الواحد يقدم نفسه، فقدمت نفسي أني أكون رئيس المقيمين في المستشفى، ولله الحمد كان بإجماع الزملاء. وبعدها تطورت الحالة في الحرس الوطني، حصلت على شهادة الدكتوراه وخدت العرب بورد، صرت استشاري أيضا هناك منصب اسمه كبير الأطباء في الحرس الوطني، وهذا طبعا كان يتقدم له السعودي والغير سعودي لأنه يخدم الأطباء الاستشاريين أو العاملين،
فالمنافسة أشد،
فالمنافسة أكبر. ولله الحمد استطعت أني أنا أكون الأول، وأنا وعين أن أكون كبير الأطباء في الحرس الوطني، وهذه طبعا أعطتني نقلة إضافية أخرى، انتقلت من أني أكون طبيب كلينيكي إلى أن أكون طبيب وصوت الطبيب عند الإدارة، كيف أقدمهم، كيف أحل مشاكلهم، كيف أقدر أساعدهم، وهذه الحقيقة كانت يعني جهد كبير قعدت فيه يمكن حوالي 3 سنوات ونص، كانت الحقيقة ممتعة بالنسبة لي، وهذه ساقتني إلى طموح أكبر فيما بعد. خلت الواحد على الشاشة مع المسؤولين، وكيف كنت أنا أتصرف في حل مشاكل الأطباء، وكيف أنهم اختاروني أكون ممثل وصوت لهم يعني يدافع عن حقوقهم أو مكتسباتهم. وفعل الله الحمد استطعت أن أحقق، يعني كنت يعني يعني صلة جميلة بيني وبين الإدارة، فصارت الإدارة تنمز، يعني كل متطلبات الإدارة كانت تخرج من خلالنا بارتياح، لأن القرار أصبح فيه ديسكشن وصار فيه قبول من الجميع، أنه ما يجي يفرض عليك شيء من غير ما يكون فيه لك رأي. وكان هذا الحقيقة هو نقطة التواصل بين الكبير الأطباء وبين الإدارة وبين الأطباء الاستشاريين أو العاملين في المستشفى.
نعم الحمد، يعني كبرت الطموحات وكبرت المناصب بعد ذلك، لكن سؤالي فيما يتعلق بطب الأطفال، هل لازلت تمارس في العيادة أم انشغلت بالإدارة التنفيذية؟
طبعا لما بدأنا في العمل التنفيذي في أول المراحل كنت أمارس، أما الآن الحقيقة أصبحت المشاغل كبيرة وتطور الشركة وتطور القطاعات الصحية، الحقيقة صار الأمور في القطاعات، استشارات أحيانا، مشاركة مؤتمرات، حضور مؤتمرات، لكن كعيادة خاصة الآن يعني من القليل جدا الواحد الآن يعني يفرق وقت منه، لأنه صراحة الوقت أصبح ضيق بالنسبة لي، وكنت والواحد ما جاء الله من قلبين في جوف واحد، يعني من أركز على شيء أو أترك الشيء الآخر. فحاولت أني أكون الآن في الإدارة، والطب ما شاء الله عندنا أطباء مميزين يقومون بالمهمة.
طب الأطفال قبل شوي أنت تكلمت فيه بلمسة إنسانية، كنت تقول أنه أنا أعالج 3 أشخاص من شخص واحد، كنت تقول أنت أمام مريض لا يستطيع أن يشكي لك حاله. بعد كل هذه السنوات وش الحكمة أو وش الدرس اللي طلعت فيه من طب الأطفال؟
طب الأطفال يعلم الصبر حقيقة، لأنك
طول البال،
طولة البال وكيفية التعامل مع الأطفال يعطيك الحقيقة، أيضا كما يعطيك الناحية الإنسانية. دائما أي واحد الحقيقة ترى طفل يبكي أو يصرخ، كل واحد مهما كان كبير أو صغير لابد أن ينجذب لهذا الصوت ويحاول يساعده. فكانت الحقيقة هذه إحساسات الصبر وطولة البال والتفاهم مع الأسرة، وتلقى الآن معظم أطباء الأطفال قياديين لأنهم دائما عندهم ناحية الصبر شوي وناحية طولة البال وناحية كمان العمل الإنساني، فيعني أغلبهم يتميزون بهالصفات يعني.
جميل جدا. عام 2000 أنت كنت مدير تنفيذي أو أنشأت مركز الأعمال في مستشفى الحرس. حسب فهمي أنه الحرس كان مستشفى الحرس كانت جودة الخدمات فيه عالية، لكنها كانت تقدم محصورة لمنسوبي الحرس الوطني. هذا المركز يعني أن الحرس المستشفى بدأ يقدم خدماته مقابل أجر لعموم الناس. أنت من أنشأ هذا المركز، مركز الأعمال، حكيني عن هذه التجربة.
طبعا عشان أكمل القصة، لما كنت كبير الأطباء المدير العام التنفيذي للحرس الوطني أصدر لجنة تدرس موضوع اللي هو البزنس سنتر أو العمل مقابل الأجر. طبعا هذا مبني على مرسوم ملكي أنه القطاعات الحكومية الصحية تستطيع أن تستفيد من مواردها خارج أوقات الدوام، ويكون للطبيب السعودي أو الطبيب المشارك السعودي نصيب حتى يعني يزيد من دخله. فكانت هذه الفكرة، فجاء المرسوم بالحالة هذه، كوننا لجنة وكلفنا المدير العام أني أنا أكون رئيس اللجنة. فبعد الدراسة قدمناها له بخطاب يعني دراسة جميلة وكيفية الآليات والأشياء وكيف عملها. وبعدها سبحان الله وأنا كنت مسافر لأمريكا جاني اتصال تليفون أنه معالي الدكتور مدير الحرس الوطني يطلب منك أنك تكون رئيس مركز الأعمال. طبعا أنا في هذا أنا كنت كبير الأطباء. فبعد ما رجعت من أمريكا كلمته قلت معالي،
كان وقتها معالي الدكتور عبد الله الربيعة،
كان معالي الدكتور فهد عبد الجبار وكان الدكتور عبد الله الربيعة النائب. فطبعا ما دام كلفت صعب الواحد، ولكن استشرت الزملاء من الأطباء قلنا هذا خيار يعني أو أطروحة جديدة، وهذا طبعا برنامج وطني لابد أن نحاول نساعد في نجاحه. والحمد لله يعني الجماعة اقتنعوا، فتركت كبير الأطباء وانتقلت إلى أن أكون مدير تنفيذي لمركز الأعمال، وكان هذا طبعا موجود في الرياض والشرقية والغربية، فكنت مسؤول تنفيذي عن هذا. والحمد لله قمنا يعني 3 مراكز، والمركز اللي موجود الآن في الرياض وفي الشرقية ما زال يعمل بنفس الآليات اللي احنا حطيناها والدراسات اللي احنا عملناها، والله الحمد هو من أنجح المراكز على مستوى المملكة.
نجح القطاع الحكومي أو المستشفيات الحكومية في تقديم الخدمات الخاصة، من استفاد من تجربتكم؟
الحقيقة كثير من القطاعات الأخرى لما وجدت الحرس الوطني وكان الملك فيصل التخصص عنده أيضا مركز أعمال، ولكن مركز الحرس الحقيقة يعني أقدم بقدواته، وهذا طبعا دعم الإدارة. الإدارة مقتنعة بالمرسوم، مقتنعة أنه لابد أن يفعل، وفعلنا لله الحمد، وقمنا بدراسات كيف تقدر نأسسه. وطبعا تفاعلت معنا بعض القطاعات من وزارة الصحة، من جامعة الملك سعود، فكانوا يعني كل ما عندهم شخص يريد تدريب أو يعرف محاوره أو يعرف الروز والريجوليشنز اللي موجودة في الحرس الوطني مدينة فهد الطبية، فكنا الحقيقة ما نعطيهم الدراسات اللي عندنا أو نستقطبهم يجون يشوفون المركز ويقعدون معنا يومين أو ثلاثة أو أربعة ويشوفون كيف إدارة المكان. والحقيقة كان ناجح، وهذا له تجربة أخرى جميلة كيف القطاع الخاص يتعامل مع القطاع الحكومي.
أنت من 2000 إلى 2007 بقيت في مركز الأعمال في الحرس، ثم انتقلت إلى القطاع الخاص، صحيح؟ أنا قبل أن نذهب إلى رحلتك في القطاع الخاص، يلفت انتباهي أثناء كلامك، وأنا أتذكر كثير من الأطباء تلقى الطبيب حالة استثنائية، يداوم في مستشفى جامعي ويداوم في مستشفى خاص، وممكن يدرس محاضرات في الجامعة وغيرها. لماذا نشاهد هذه الظاهرة بين الأطباء؟
طبعا ما في شك لما فتح السوق السعودي الحقيقة واصبح العنصر السعودي مهم ومطلوب، يعني الحقيقة الثقة في الطبيب السعودي أكبر بثقة من أي طبيب آخر، بحكم علمه، بحكم كلتشر حقيقتنا، بحكم ثقتنا فيه، فصار مطلب الحقيقة. فجبعا من ضمن القرارات المرسوم الملكي أنه أطباء الجامعات لهم الحق أن يعمل في القطاع الخاص، فهذا طبعا أثر القطاع الخاص، وصاروا يعني أطباء الجامعات الاستشاريين يعملون في القطاع الخاص، فأصبح العنصر السعودي الآن له تواجد.
يعني أنت تقصد أنه الأطباء يأخذون هذه الجولة أو يعملون في أكثر من مكان لأنه احتياج مادي لدى الأطباء، أم نقص كفاءات في السوق؟
أنا أعتقد الأثنين مع بعض. أنا أعتقد أن الأطباء يعني القطاع الخاص له طريقة وتكنيك مختلف عن القطاعات الحكومية، فأعتقد أنه هذا كان مطلب، أنه قد يكون يزيد من دخله، هذا أكيد. لكن النقطة الثانية أنه أيضا بعض الأطباء الحقيقة يحتاجهم السوق، يعني في تخصصات نادرة موجودة في مستشفيات الملك، في الحرس الوطني، في الجامعات، في التخصصي، في غيره، ولهم موجودين بالسوق، ويعني كمان استقدامهم من الخارج أصعب،
مكلف.
فإحنا وجدنا أنه هذا هو الأنسب، أنه ابن الوطن يستطيع أن يعني يفيد ويستفيد من التجربة. وكانت الحقيقة العلاقة جميلة بين الأطباء والقطاع الخاص، وأيضا مع القطاعات الصحية المختلفة. الحرس الوطني حقيقة تجاربه معانا وطريقته يمكن اللي خلت الواحد فيما بعد ينتقل كومبليت القطاع الخاص، كان عندنا مشكلة في قضية الأسرة في الحرس الوطني، فكيف نخلق يعني أسرة إضافية لمنسوبي الحرس الوطني. فكان عندنا مجموعة من الأسرة كانت الحقيقة معبأة بالأطباء اللي هم من المرضى الإقامة الطويلة، وهذه يحتاجون إلى خدمة طبية، ولكن لخدمة طبية أقل من خدمة يعني خدمة تمريضية أكثر من خدمة طبية. فمن خلال الحقيقة تجربتي استطعت أني أنقل المرضى إلى القطاع الخاص، نعمل عقد بين القطاع من الحرس الوطني وواحدة المستشفيات الخاصة، ونبعث لهم المرضى، وبالحالة هذه صار عندنا وفرة من الأسرة اللي نستطيع نستخدمها إما لمنسوبي الحرس أو نستخدمها للقطاع الصحي للبزنس سنتر. وفعلا حقيقة أخذنا جناح في الحرس الوطني بمحدود حوالي 15-16 سرير، وعملنا لها رينوفيشن وصبطناها وعملنا لها يعني تحديث وجهزناها واستغليناها في قضية الاستفادة منها بعد أوقات الدوام الأطباء، والحمد لله كانت ناجحة. سوينا عقود مع شركة التأمين، سوينا عقود مع أرامكو سواء في الشرقية أو في الغربية أو في الرياض.
وهذه هي قصة انتقالك أنت دكتور في القطاع الخاص، ولا هناك قصة أخرى؟
يمكن هذه جزئية منها، يعني الحقيقة أنه القطاع الخاص يعني أصبح واعد. القطاع الخاص أصبح يعني بعد ما دخل العنصر السعودي والأطباء السعودي في القطاع الخاص وإدارة المشاريع، تحولت القطاعات الصحية في المستشفيات إلى شركات. كانت في الأول نظرة العامة على القطاع الصحي في السعودية بالذات عندنا أنه إما أن تملك مجمع طبي أو تملك مستشفى أو يملكه شخص أو أسرة ولها الحق أنها تشيل وتحط على كيف. لا، الأنظمة تغيرت وصار الواحد يدخل في عقود وشراكات وشركات لها قيمة، لها حوكمة. فبدل يعني ينشط القطاع الصحي الخاص، وهذا اللي خلى الواحد يفكر. طبعا الفكرة جت الحقيقة أن القطاع الخاص لما يحتاج بعض الخبرات تلقاه هو يبحث عنها. فكان من ضمن الأشياء الحقيقة اللي طرحت أنه يعني بعض المستشفى المركز التخصص الطبي كان يعني أحد سبحان الله يعني كنا نتعامل معهم في بعض المرضى، فتوفى عندهم المدير التنفيذي فأصبحوا محتاجين إلى قيادة أخرى. فيمكن الرئيس المجلس الإدارة تواصل معي وقال ودي نصيحة ودي كذا ودي أنك تكون معنا في هالاستشارات. قلت والله يا أخي أنا بالعكس، بس أنا إذا بجي عندكم صعب أني أكون بالحرس معكم. يعني الآن الحقيقة وجدنا أنه الشخص أنه يعني يقطع الشك باليقين، يا أني أشتغل الحرس وأستمر فيه أو أني أنتقل القطاع الخاص، هذا مستشفى وفي مسؤوليات وفي بناء يعني منظومة جديدة. فقدمت الحقيقة اقتراحي إلى معالي الدكتور عبد الله الربيع، وقتها كان هو المدير العام التنفيذي، والحقيقة يعني رحب بالفكرة. ما هو يعني حب أن يخلص مني، لكن الحقيقة هو كان هدفه فعلا أنه أنا لازم أعزز من القدرات السعودية في القطاع الخاص. والشيء الثاني الشخص اللي بيعمل في المستشفى ويقدم يحتاج أنه كمان يقدر. فمن هذا الباب الحقيقة وكثر يعني الحين جزاه الله خير يعني على طول ما يعني تردد في أنه يدعمني في أنه أوكي، وإذا المكان هذا موجود وإحنا ترى أنت يعني طبيبنا، وأنا كنت يعني من الشخص من القيادات في الحرس الوطني مع تحت مع يعني رعاية معالي، فقال أبدا إحنا داعمين والله يوفقك. فطبعا رحت القطاع الخاص كومبليتلي وكنت أحد الشركاء في المستشفى وأيضا المدير التنفيذي، والحمد لله أيضا له قصة أخرى نتحدث فيها إن شاء الله
بإذن الله. قبل شوي أنت تسولف تقول أنه أنا ما أقدر أركز في الاثنين، يا أركز مجهودي في المستشفى الحرس أو أركز مجهودي في المكان الجديد، وهذا يخليني أرجع لسؤالي الأول فيما يتعلق بعمل الأطباء في أكثر من مكان. هل عمل الأطباء في أكثر من مستشفى وفي أكثر من عيادة يؤثر على تركيزهم، يؤثر على جودة أدائهم؟ إحنا من طرفنا كمراجعين برضو نلاحظ بعض الأحيان تدخل على دكتور مفضيلك مفضي يسمع منك اللي على طول اللي بعده، تحس الموضوع أنه سيستماتيك ماشي بسيستم معين. هل تشعر بكل صدق وأمانة أنه الممارسة الحالية من بعض الأطباء في العمل في أكثر من مكان تؤثر على جودة جودة يعني عطائهم؟
شوف أكيد واحد يشتغل في أكثر من مكان أكيد يكون في تشتت، ولكن هذا يعتمد على جزئيتين، مسؤولية الطبيب وحرصه ومسؤولية المؤسسة. يعني في بعض التخصصات ممكن يكون من أكثر من مكان لأنه طلباته محدودة وتخصصه نادر فما تطلبه في كل يوم وكل ساعة، لكن التخصصات المعروفة يعني دائما إذا كان في مكان أو مكانين هذا هو الماكسيمم. وأعتقد الآن حتى في القطاع الخاص يسمح للشخص أن يعمل في مكانين فقط، وهذا يعني يعطيك حرية ويعطيك مساحة أنك يعني تستطيع تشتغل في أكثر من مكان. الشيء الثاني مسؤولية المؤسسة أيضا أنها تحافظ على جودة الخدمة، أنه الطبيب اللي لابد يكون في أطباء يساعدون، في أطباء يشرفون على الحالة في حالة استدعاء إذا هو موجود أو غيره. فدائما يعني هي تنطبق مسؤوليتها على الطبيب وتركيزه على، لكن أكثر من مكان في تخصصات غير نادرة أعتقد أنها ترهق الطبيب بالأخير. والحالة هذه أكيد إذا أرهق الطبيب التركيز يكون أقل، وتعرف الأطباء أكثرهم اللي عندهم يعني سكيلز أو مهارات جراحية فيها تعب وفيها جهد فيها مسؤوليات. فإذا ركز الواحد في واحد أو اثنين وحط له نظام أنا أعتقد أنه سلامة المرضى أيضا مهمة.
نعم، أنت الآن شريك ومدير تنفيذي لمستشفى المركز الطبي التخصصي اللي موجود في عند ميدان القاهرة تقاطع طريق الملك فهد مع طريق خريص، لكن قبل هذا كان في عندك تجربة مستوصف خالد الطبي في النسيم. هل هذيك التجربة ما أعرف إذا كان مسكت عنها، هل كانت فاشلة أو تجربة لا تزال تفخر فيها أو لا تزال تجربة مستمرة وتتطور وتتوسع لكنك انفكت علاقتك معها؟
لا الحقيقة هي ما زالت الحمد لله طورناها ولا تركناها، بالعكس هي يعني يمكن النموذج الأول الحقيقي اللي أنا يمكن أسسته وتأسيس له الحقيقة بقناعة أنه كانت المنطقة اللي هو فيها كانت محتاجة ومحتاجة جودة خدمة. وخلاني الواحد الحقيقة يعني يؤسس هذا الشيء. طبعا ما زودت أكثر من مجمع واحد، لأن الحقيقة ارتبطت في المستشفى وأنا كنت يعني حريص أن يكون أما أقدم خدمة جيدة أو ما أقدم. فلله الحمد بالعكس استمر وحول من مجمع إلى شركة، والآن الأبناء هم يشتغلون فيه وهم اللي حريصين الآن عليه، والحمد لله يعني أعتقد أنها
الأبناء. هو ابنك جراح الآن صار طبيب أسنان؟ ويعمل في مستشفى خالد؟
ابني جراح، نعم، هو طبيب أسنان وعنده ماستر في الهيلث أدمنستريشن، هوسبيتال هيلث أدمنستريشن من بريطانيا، وهو الآن يعمل معي في إشرافه على المجمع، وأيضا مش أشركنا في المستشفيات. الحمد لله إحنا عندنا الآن الشركة، الله يبارك في الشركة الطبية التخصصية. الحقيقة تجربتي فيها ثرية أنا بالنسبة لي من خبرة، أنه كان مستشفى كان 80 عيادة وكان حوالي 120-150 سرير، الآن المستشفى وصل إلى الضعف الأرقام هذه الحمد. أنشأنا من حوالي سنتين المستشفى الثاني على طريق ملك عبد الله، وأيضا الآن الحمد لله حنأسس المستشفى الثالث على طريق على الدائري الشمالي. فالمنظومة الآن قاعدة تكبر، وإحنا دائما يمكن في البداية ما أسسنا مستشفيات كثر ما جودنا الخدمات الموجودة عندنا وضاعفنا ما هو موجود، يعني جيوغرافيكال في نفس الدائرة زودنا الأسرة، زودنا العيادات، زودنا الأبراج، والآن انتقلنا إلى المستشفى الثاني، وإن شاء الله very soon يكون المستشفى الثالث بإذن الله.
بإذن الله. لكن الفرع الأول مكان استراتيجي الصراحة، كيف حصلت على المكان؟
الحقيقة اللي حصل عليه هما الشركاء اللي يعني هما ما شاء الله تجار معروفين ومستثمرين نادرين الحقيقة، فأنا متأكد أنهم في ذيك الفترة كانت في حوالي عام 2000 افتتح، في عام 1990 في ديسمبر 99 افتتح طبعا ب يعني مكرمة من الملك سلمان، كان في ذاك الوقت أمير الرياض، وكانت بداية عيادات. وبعد ما كانت عيادات فكروا أن العيادات ما تكفي نسويها يوم الواحد، وبعدين طبعا الموقع استراتيجي في ذاك الوقت كان وسط الرياض، هي هالمنطقة فكان يعني احنا هارت اوف رياض، فكنا هناك اعتقد نفسنا كنا ابدا. الآن طبعا ما شاء الله مع النيو فيجن والتطور الجديد في العصر في يعني أصبحت الآن شمال، صرنا حنا الآن ليس في وسط النظار بل بالعكس.
جميل. جزء من تجاربكم الشخصية وتجارب أيضا الشركة التي تعمل فيها، الشركة الطبية التخصصية اللي هو الدايت وورد، متخصصين في الأكل الصحي والأنظمة الصحية. تجربة نظام الأكل الصحي صحيا وتجاريا في السعودية، هل تشوف أنها نجحت؟
أنا أعتقد أنها نجحت، ولذلك أنها أصبحت في شركات أخرى منافسة. وأنا الأهم من هذا الحقيقة هو أن الناس أصبحت تشعر أن الصحة مهمة وأن الغذاء الصحي مطلب. فكون عندك مطلب وتجي للقطاع الصحي، يعني تجي للدايت وورد وتطلب منهم، أنه هذه بالنسبة لنا إحنا هو يمكن الرسالة الأساسية. وهالرسالة هذه تخلي الواحد يتحسن صحيا، يتحسن ذهنيا، وما في شك لها مكاسب اقتصادية، ولكن الأساس هي الحقيقة حرصنا على صحة الكلاينتس ويتقدمون عندنا. وطبعا ما هو بس نقدم نصائح ونقدم لهم كمان طريقة الأكل كيف يأكل، أيضا كمان ممكن نعطي بعض التعليمات هي كان دوت يعني يمكن يعملها في بيته. لكن الانتشار الحقيقة والتحسن في القطاع الصحي والثقافة الصحية في المملكة، أنا أعتقد أنه أصبح الآن لو تشوف دائما تلقى الأشخاص يقول لك والله أنا أبي أكل صحي، مش بس الهدف ينزل الوزن كثر ما هو يأخذ يعني الاحتياج الأساسي له. والسمنة هي مرض عصر، فالناس الآن بدأت تهرب من السمنة بطريقة أنه أنا أسس لي يعني أشترك في أحد المراكز، أو أني أنا أنمي ثقافتي بحيث أني أنا أقلل من السمنة أو ازدياد السمنة في المملكة. وهذا مرض الحقيقة شائع كبير في المملكة، ومن أكثر الأمراض صار أصبح السكر والضغط والسمنة، يعني أمراض العصر. نتمنى أن كل واحد يحافظ على نفسه.
قبل فترة شفت تغريدة الواحد التزم بنظام صحي ثم قال يا أخي من معقولة أدفع أكثر وأنا أقعد طول اليوم جوعان. فيما يتعلق بغلاء أسعار الأكل الصحي، هل تحس أنه هذا الغلاء مبرر منطقي، ولا لأنه في ندرة في الخيارات الصحية فضروري صراري؟
لا هو يعني من ناحية الغلاء ما أعتقد أنه الآن في غلاء يعني مثل ما تتوقعوا، لأنه دائما يعني تلقاها هي بورشنز، فتلقاها على حسب الأحجام، فما هو ما هي. لكن هي الحقيقة كثر واحد أنه تجهيزها وإعدادها والتعود عليها هي الأساس بالنسبة للكلاينتس. أما من ناحية الغلاء يمكن يعني الغلاء عام اللي جاي، ما هو بس على كل الفود كوست، الآن بدأت تغلى وخاصة في الفترة الأخيرة بعد الجاي حصار في شوية متغيرات، لكن احنا لاحظنا أنه الأسعار ما فيها زيادة الكبيرة اللي الواحد يقولك والله في جمب. لكن في شركات متخصصة مثلا جلوتين فري دايت، مثلا واحد عنده سيليك ديزيز يحتاجون أكل خاص، هذا مكلف أيضا. فأيضا توصيل الأكل أيضا كمان هذا أصبح مكلفة الآن خاصة مع زياد البنزين والمشتقات البترولية الآن، فكلها تمشي مع بعضها الحقيقة. لكن الأكل الصحي أنا أعتقد أنه مطلب لكل شخص لحماية نفسه وحرصه على نفسه.
جميل جدا. في نهاية هذا الجزء المتعلق فيك ضيفنا الكريم ومتعلق بالشركات، ودنا نسمع صوتك، إذا كان صوتك مسموع إيش ممكن تقول؟
حقيقة أنا إذا بقول فأقول للشباب يعني كن حريصا على عملك، كن متواجدا في عملك، كن مخلصا في عملك تنجح.
أعطي عملك كل تركيزك.
طبعا ما في شك أنه مهما كان الإنسان إذا آمن بشغله وحافظ عليها ما عنده قرار إلا النجاح، وهذا الحقيقة تعودنا عليه، وهذا اللي قاعد أوصله لأولادي وأوصل الأصدقاء اللي جلسون معنا، لأنه حقيقة العمل الإخلاص في العمل والتواجد في العمل وحرصك على العمل حيثري الشركة أو الشخص اللي موجود معك أنه أنت مثالي له. بالحالة هذه الشركة معك كلهم مثالي راح يكونون، والتواجد موجود يعني، والوقت يعني كنز يعني time is money.
صح.
إذا أنت حرصت عليه أكيد هتكون ناجح.
يمكن تكون الأسماء اللي مرت عليك وأثرت فيك في حياتك كثيرة، لكن على عجالة وباختصار مين الأشخاص اللي أثروا عليك في حياتك؟
يمكن في بدايتي في طفولتي أنا أعتقد أنه اللي أثر علي كثير هم والدتي الله يرحمها والأولاد وأبناء عمومتي اللي هم محور عائلتي. لما رحت إلى القاهرة أعتقد أنه كان أخي من الداعمين مع والدتي، وخاصة أني أنا يعني كنت آخر العنقود في الأسرة، فكانت الوالدة حريصة أنه الغربة عليها صعبة بالنسبة لي، ولكن هي كانت داعمة لله الحمد، وهذا جميل بالنسبة لي أنه استطعت أني أسعدهم بالأخير في النجاحات. في المطاف لما الواحد أخذ الشهادة وأخذ يبدأ عليه دراسة الدراسات العليا، أنا أعتقد أنه كانت والدتي الله يرحمها أيضا وزوجتي، أنا أعتقد الزوجة لها دور كبير، وأهم سبب في وجود الزوج هي تربية الأولاد، تكوين الأسرة، تربية الأطفال، أنا أعتقد أنها أصعب من الدراسات. لذلك كان عندك الوقت الكافي أنك أنت تكمل دراستك وتنجح في دراستك وتحقق أمنيتك، لولا دعم الوالدة ثم الزوجة الأخير الأولاد لما وصلنا لما وصلنا إليه.
وتوصل أكثر وأكبر بإذن الله أبو جراح. ننتقل إلى موضوع القطاع، أبغى أتكلم عن المستشفيات، عن القطاع الصحي في المملكة العربية السعودية، هل لديك بعض الأرقام ممكن تشاركها معنا؟
يمكن بدايتي في القطاعات الصحية بعد ما كنا في الحرس الوطني في البزنس سنتر، اشتركت في الغرفة التجارية في اللجنة الصحية في غرفة الرياض، هي من أكبر الغرف، وكنا نتواصل مع بعض الأعضاء فيها كيفية خدمة القطاع الخاص، خاصة أني أنا أمثل قطاع حكومي هم يمثلوا القطاعات الصحية، فكان في بيني وبينهم نوع من التواصل. وبعدها يعني الواحد انتقلنا، لما انتقل القطاع الخاص اشتركنا معهم، وكنت نائب رئيس اللجنة ثم صار رئيس اللجنة في غرفة الرياض، وبعدها الحمد لله انتقلنا إلى أني أكون رئيس اللجنة الوطنية الصحية بمجلس الغرف أو باتحاد الغرف الآن. وهالنقلة هذه الحقيقة خلت يعني الواحد
أطلعتك على الكثير من الأرقام والأوضاع.
طبعا فأول ما شفنا الأرقام يعني لما تيجي على الأرقام تلاقي حنا القطاع الخاص أين من القطاعات الحكومية الأخرى، وجدنا القطاع الخاص يمثل تقريبا 30% من تقديم الخدمة، من 25-30% يمكن الآن حتوصل إلى 35% الجزء الأكبر كانت وزارة الصحة. لما جينا نتكلم معهم في وزارة الصحة وش المطلوب من القطاع الخاص، كان في يمكن قبل 7-8 سنوات كان البد سيتويشن ما في أسرة كافية، عشان كذا يمكن في 10 سنوات الأخيرة كانت في طفرة في عدد مستشفيات القطاع الخاص، واللي انت تشوفها في الرياض وفي جدة وفي الشرق.
كم عدد المستشفيات الحكومية وعدد المستشفيات الخاصة؟
المستشفيات الحكومية أنا أظن بحدود حوالي 270-280، المستشفيات الخاصة تقريبا من نص 140-150 مستشفى، فهذا اللي يعني العدد اللي نتكلم فيه. طبعا مستشفيات القطاع الخاص مش كلها بأحجام كبيرة، أغلب مستشفيات القطاع الخاص من أحجام الصغير والمتوسط، يمكن في الرياض هي الأكبر وجدة صار فيها والشرقية، أما بقية المستشفيات في مناطق النائية أعداد أسرتها أقل.
جميل، فصار في قفزة في موضوع عدد الأسرة في المستشفيات.
صحيح.
ثم
طبعا بعدها الآن بدأت المنافسة، الآن لما تبدأ في القطاع الصحي تجد أنه يقدمون الخدمات مختلف المستشفيات، سواء كانت مستشفيات جامعية أو عسكرية أو حكومية، والمستشفى الملك فيصل التخصصي، وزارة الصحة، والقطاع الخاص. فبدأت الآن التوسعة اللي صارت الآن والطفرة. وطبعا ما تنسى الآن احنا في الفيجن 2030، القطاع الخاص لازم ينمو، ومن ضمن القطاع الخاص والقطاع الصحي. فكانت الحقيقة أنه الكثير من الأشخاص الآن المستثمرين أصبحوا يجتهدون في قضية تكوين كيانات صحية متكاملة. ونعتقد النظر المستقبلية الآن حتكون على البرايمري كير والهوسبيس سكندري والترشري كير، اللي هي المنظومة المتكاملة من برايمري كير في المناطق أو في الأحياء إلى أن تصل إلى المستشفى.
البرايمري كير اللي هي
الرعاية الأولية. نعم.
الرعاية الأولية. طيب دكتور، تجربتك صراحة استثنائية فيما يتعلق بالعمل بين القطاع الخاص والحكومي، لأنك عملت في الحرس زي ما ذكرنا قبل شوي. خلينا نقول خصخصت أو يعني أنشأت مركز أعمال لتقديم خدمات القطاع الحكومي بمقابل، ثم انتقلت للقطاع الخاص، وأنت الآن عضو في مجالس إدارات وهيئات وغيرها، فأنت مطلع على الأوضاع. بكل أمان، القطاع الصحي أم القطاع الحكومي، أيهم يتفوق على الآخر في الخدمات الصحية؟ أيهم أكثر تقدم؟ مين اللي يتعلم من تجربة الآخر؟ هل ينافسون بعض أم كل يعمل في مجاله؟
القطاعات الحكومية ما في شك في المرحلة السابقة هي الأقوى وهي الأفضل، لأنه كل القدرات عندهم. في المرحلة الآن أنا أعتقد القطاع الصحي خطأ خطوات كبيرة، وأصبحنا يعني نقول إحنا في مصاف المستشفيات الكبيرة، وعندنا معظم التخصصات المطلوبة. فالقطاع الخاص نموه الأخير أصبح يعني منافس للقطاعات الحكومية، لكن من منطقة لمنطقة تختلف. لما تجد القطاع الخاص في جدة أو في المنطقة الغربية تلقى يمكن مهتم أكثر من القطاعات الحكومية. لما تجي الرياض لا، تلقى القطاعات الحكومية فيها والتواجد أكثر، مثل مستشفى التخصص الطب، الملك فيصل التخصصي، الحرس الوطني، القوى الأمن، العسكري، الجامعات. فتحس أنه في عندهم الحقيقة يعني تجربة ثرية. بالإضافة طبعا القطاعات الحكومية مهتمة أيضا في التدريب والتعليم والتطوير، فلهم يعني يمكن السبق. أما الآن القطاع الصحي بدأ يتحرك، وصار عندنا الآن سكندري وترشري كير، صار عندنا الآن تعليم، صار عندنا تدريب. يعني احنا المستشفى مركز التخصص الطب الان الان في ديسمبر حنخرج اول دفعه تحمل البورد السعودي.
جميل.
فاحنا دخلنا الان في يعني في تقديم خدمه للوطن بتعليم ابناء لانهم يتخرجون يحصلون على البورد السعودي في مختلف تخصصات. ايضا في مستشفيات اخرى تشارك نفس المنظومه. فالقطاع الخاص الان اصبح يعني ينمو نمو يعني حقيقي وعلى أصول. وأيضا كمان تجويد الخدمة، يعني إحنا الآن نقيم من international يعني institutions مثل GCA، وعندنا كمان السباهي في السعودية، وعندنا الأسترالي، كلهم يجون يقيمون المستشفيات الخاصة وأيضا يقيمون المستشفى الحكومي. فإحنا القطاع الخاص وصل إلى مرحلة تقييم الجودة وتقديم الخدمة أنا أعتقد أنه لا يقل على المستشفيات الحكومية.
بالنسبة للاحتياج اللي انت قاعد تشوفه الآن في السوق، هل سعودت القطاع الخاص والخدمات العلاجية بالكامل مقدور عليه منطقي في القريب العاجل؟
لا، أعتقد أن القطاع الصحي سعودته في الوقت الحاضر صعب، لأنه الحقيقة الكوادر الصحية تواجدها في دول العالم كله الحقيقة قليلة، وخاصة في مسألة التمريض. يعني في نقص عالمي، فصعب أنك تخلي التمريض كله سعوديين والأطباء كلهم سعوديين. لكن أنا أعتقد الآن قاعد يبنى في علاقاتنا اللي احنا نراها الآن مع تطور الآن المملكة، أنه على مدى يمكن 10 أو 15 سنة يمكن نوصل إلى كثير من الخدمات الصحية ممكن تسعود. ولكن في الوقت الحاضر أعتقد أنه ما زال نحتاج إلى تواجد الكوادر الطبية المشتركة بين السعودي وغير السعودي
بإذن الله. الدكتور سامي العبد الكريم كان ضيفنا في حلقة سابقة، وكان يتكلم عن احتياجنا للمستشفيات التخصصية في البلد هنا، وأنتم مركزكم ومستشفاكم تخصصي. إيش المميز عندكم وما موجود عند غيركم؟
الحقيقة بالنسبة لأبو نواف تكلم الحقيقة في التخصصية، احنا الحقيقة المستشفيات التخصصية مكلفة وتحتاج كوادر متخصصة. فأنا أعتقد أن الآن في القطاع الصحي الخاص اللي موجود هو رفع جودة الخدمة، وهذا الحمد لله تحقق، وجود الخدمات والأكسسابيليتي أن الناس تقدر تروح لها وتجدها موجودة، أيضا المريض ما يتحمل مشقة في انتظار، فتقديم الخدمات 80-90% متوفرة، تبقى 10% المتخصصة. هذا أنا أعتقد أنه التعاون بين القطاع الخاص والقطاع الحكومي، هل جاب هذه يمكن هذه ممكن تنتهي لو تعاوننا مع الملك فيصل أو مع الجامعات أو مع العسكري أو الحرس الوطني، لأن هذه 10% هي تخصصية ما هي متوفرة في كل دول العالم. أما 90% من الخدمات متوفرة في القطاع الخاص في القطاع الحكومي، بناء مستشفى يعني مستشفيات متخصصة بهالمجال أعتقد أنها مكلفة وتحتاج إلى يعني دعم، وأعتقد أنه اللي تقدر تقوم فيها هي القطاعات الحكومية أكثر من القطاع الخاص في الوقت الحاضر.
أي بس ماذا يعني المركز الطبي التخصصي؟ متخصصين في ماذا؟
تسمية المركز التخصص الطبي يمكن جاء بأنه هذا متخصص، الحقيقة إحنا مستشفى متكامل من ناحية الخدمات الصحية، فكل التخصصات تقريبا موجودة فيه، اللهم اللي ما هي موجود في السوق وزراعة الأعضاء، أما باقي التخصصات موجودة من يعني الأونكولوجي من ناحية الأمراض الأورام، من ناحية عمليات القلب المفتوح، كلها متوفر. فإحنا الحقيقة مستشفى متخصص بتقديم خدمات ذات جودة عالية، ومو بس مستشفانا الحقيقة، أيضا في مستشفى في القطاع الخاص تماثلنا وعندها نفس الإمكانيات، وهذا لله الحمد يعني ما يعطينا خوف من التنافس كثر ما يعطينا أنه البلد بخير وأن البلد قاعدة تنمو وأن إحنا نتعاون مع بعض، وهذا اللي نتمناه مستقبلا أن يكون في تعاون بين القطاعات الخاصة والقطاعات الحكومية للارتقاء بالقطاع الصحي.
هل لا يزال الناس يحتاجون أن يذهبوا إلى الخارج من أجل العلاج؟
وما زال في بعض الأمراض الدقيقة جدا يمكن الواحد يفكر فيها، لأنها يمكن بعضها تحت طور الأبحاث، لكن كمنظوم يعني كنظرة واقعية للأمراض العامة أنا أعتقد أنه يمكن 98% من الأمراض علاجها متوفر في السعودية، وخاصة في المستشفيات المتقدمة. يبقى عندنا الجزئية البسيطة هذه اللي يحتاج شيء مش متوفر في المملكة يمكن يحتاج يروح الخارج، لكن أنا أعتقد أنه الآن الاحتياج أصبح أقل بكثير مما كان عليه في السابق.
هل في فترة قادمة لن نسمع بشكل متكرر في دوائرنا الاجتماعية مع عائلاتنا وأسرنا وأقاربنا أنه فلان سافر إلى ألمانيا من أجل علاج كذا كذا ما حصل العلاج هنا في السعودية؟
أنا إن شاء الله أتوقع أنه خلال 5-6 سنوات القادمة نعم.
هل هذا هدف أو لا يظل ما لدى الدول الأجنبية والدول المتقدمة طبيا لديها الشيء الذي لا نستهدف أصلا أن نستقطبه هنا؟
ما أعتقد أنه ما هو اللي متوفر برا مش متوفر في السعودية الآن، لكن إذا يبدأ قضية الأبحاث يمكن في بعض الأمراض تحتاج أبحاث، وفي بعض الأدوية البيولوجيكال ميديسن هذا كمان الدراجز تحتاج أيضا كمان أبحاث، يمكن هذه الأشياء الواحد يستحب يستقطبها. لكن أنا أعتقد أنه الخدمات الصحية في المملكة وأثبتتها الجائحة إنه متقدم وإنه فيه جودة عالية، وإنه إن شاء الله في المسألة حنكون عندنا يعني عودة إلى أنه العلاج السياحي حيكون في المملكة، اللي يروح حيجينا، والعلاج السياحي أو الفيزا التأشيرة السياحية العلاجية الحقيقة أعتقد أنها أصبحت مطلبة الآن لتوفر القطاع الخاص. أيضا القطاعات الحكومية الآن حتتحول إلى كلاسترز، وحتكون أيضا هي كمان يعني هدف آخر في الاستثمار. فأنا متأكد أنه العلاج السياحي في المملكة حيكون شقين، شق صحي وشق روحاني. يعني بعض الأخوان يحبون يجون يأخذون عمرة ويأخذون اللي بيحج واللي بيشوف مكة والمدينة. فعندنا عنصرين مهمين في المملكة الحقيقة، تقدم العلمي في الصح، تقدم العلم الصحي، وأيضا وجود
الحرمين
الشريفين. هذه يخلي الحقيقة السعودية يعني مركز متميز.
طيب داخليا في المملكة العربية السعودية إلى متى سنرى الناس تسافر من تبوك ومن أبها ومن حفر الباطن للرياض عشان عندهم مراجعات أو مواعيد أو مستشفيات؟
يمكن القطاع الخاص يعني لأن دائما كل مستشفى منظومته تقريبا لعدد محدد من الأشخاص والأفراد، لكن أعتقد الآن في تطور العلم الجديد وقضية التكنولوجيا المستخدمة الآن، وأيضا كمان بما قامت به الدولة الآن من استحداث أيضا مدن صحية في بعض المناطق في الشمال وفي الجنوب، إذا اكتملت أعتقد الصورة أنا أعتقد أنه حيقل كثير.
طيب المستثمرين في القطاع الصحي هل المستثمر في القطاع الصحي لابد أن يأتي من خلفية صحية؟ لابد أن يكون هناك شريك طبيب سعودي في المنشأة؟ أم من الممكن أن تنجح في الاستثمار في القطاع الصحي دون أن تكون ذو خلفية صحية؟
الاستثمار الصحي لا يعني أن يكون طبيب، لكن أن يكون معه طبيب أو يكون معه شخص متخصص في الإدارة الصحية أو في المنظومة الصحية، هذا أكيد يكون يعني عامل مساعد كبير لنجاح. لكن معظم رجال الأعمال الآن في القطاع الصحي ما هم أطباء، ولكن لابد أن يعتمدوا على يعني إما لجان صحية تكون معهم أو أشخاص لهم يعني دراية في الإدارة الصحية أو في القطاع الصحي ويأخذون من أنه الحقيقة. وهذا من مطالب المستشفيات أن يكون المدير طبيب استشاري سعودي، وهذه ميزة حقيقة أنه عشان يعني يثبت فيها قضية الكواليتي أوف كير من ناحية جودة الخدمة، ومن ناحية كمان أنه المنظومة تكتمل. أني أنا أرى أنه في أطباء سعوديين قادمين من مؤسسات كبيرة لن يقبل إلا أن يكون بنفس المستوى، وهذا يمكن من الأشياء الحقيقة اللي احنا نفخر فيها في السعودية، أنه الأطباء السعوديين متميزين. والنجاحات اللي نشوفها الآن في القطاع الصحي أنا أعتقد أنه واضح للعيان أنه المملكة تخطو خطوات كبيرة في هالمجال.
الخدمات الصحية في المملكة العربية السعودية احنا كنا نتوقع أنها سابقا كانت غالية، لأنه القدرة أو الطاقة الاستيعابية لدى المستشفيات سواء حكومي أو خاص قليلة. اليوم تزيد المستشفيات وتزيد العيادات وتزيد المراكز التخصصية والأسعار برضو قاعدة تزيد. هل أنت ترى الآن الأسعار الحالية للخدمات الصحية مرتفعة أو أنها منطقية؟
طبعا احنا لابد أن نقارن السعودية في العالم. القطاع الصحي، الخدمات الصحية في العالم كله غالية، ما هو بس في السعودية. لكن لو نجد السعودية ونجد العملية مثلا في أمريكا، عملية مثلا تبديل الركبة 40,000 دولار وإحنا نعملها ب40,000-50,000 ريال، فيعني إلى 60,000 ريال، فيعني أكيد أقل كمقارنة مبلغ بمبلغ. فأكيد الخدمات الصحية، لكن النمو الصحي والتكلفة الصحية عالية على مستوى العالم. ولو يعني تجد كثير من الدول تلاقي القطاع الصحي تكلفته أعلى ومستمر في الغلاء. والسبب ما هو أنه والله قاعد تزيد الأسعار، المنتجات الحديثة في الأدوية البيولوجية وغيرها واستحداث الصناعات الطبية أعتقد بدأت تتطور وتبتكر، فأصبحت يعني تصنيعها أيضا كمان مكلف. فأنا أعتقد القطاع الصحي الغلاء فيه عالمي، ما هو بس بالسعودية، ولا أعتقد أنه إحنا في السعودية غاليين، لكن أعتقد أنه جودة الخدمة هي دائما تحدد السعر. يعني تبي خدمة مميزة لابد يكون لها قيمة.
جميل. برنامج تحول القطاع الصحي واحد من البرامج التنفيذية والرئيسية والمهمة في الرؤية. في الوثيقة الأساسية لهذا البرنامج ذكروا بعض التحديات، يمكن تقريبا 8 تحديات أساسية تواجه المملكة العربية السعودية. أنت كعضو مجلس إدارة في المجلس الصحي السعودي، مجلس الضمان الصحي، المركز الوطني للتنافسية، أنت عضو في إحدى اللجان في المركز السعودي لاعتماد المنشآت الصحية، عضو مجلس أمناء في هيئة التخصصات الصحية، لديك اطلاع كبير وكذلك أيضا ممارس في القطاع الصحي والحكومي، فلديك اطلاع واضح تماما عن وضع القطاع الصحي. وش أبرز التحديات بغض النظر عن المكتوب الآن في الوثائق؟
القطاع الصحي يمكن التحدي الأكبر اللي واجهنا احنا في هالسنتين الأخيرة الجائحة. فكانت المنظومة الصحية في المملكة متماسكة، وفعلا قدمنا نموذج ناجح في قضية السيطرة على الجائحة. ومن هالمنطلق الحقيقة الآن بدأنا نستمر في قضية اللجان، في قضية المجالس والهيئات، كيف نستمر بأن تقديم خدمة مميزة. ومن ضمن الرؤية 2030 أنه القطاع الصحي ينمو، احنا طبعا هذا ينمو كقطاعات حكومية، لكن الآن القطاعات الحكومية حتتوجه كأنها قطاعات خاصة ولها منظومة ولها شركات. التحدي اللي احنا واجهناه في القطاع الخاص أنه حنكون في جزء من التنافس بيننا وبين القطاعات الحكومية، خاصة أنه احنا نتمنى يكون في هناك أيضا كمان منافسة عادلة حتى ما يتأثر القطاع الخاص وينمو. القطاعات هذه مهمة بالنسبة لنا. أيضا في تحديات أخرى الحقيقة الآن قاعد نواجهها في القطاع الصحي الخاص، اللي هي شركات التأمين. وطبعا شركات التأمين هي منظومة عالمية، وإحنا في المملكة جزء من هالعالم، لكن دائما البوليصة التأمين تزداد كل سنة عن سنة، والتكلفة ترتفع حسب الخدمات اللي أنت تحتاجها أو المنافع اللي أنت تطلبها في البوليصة. طبعا ضمان الصحي هو الريجوليتر معنا، فهي بينظم الخدمة،
هو المنظم.
نعم. احنا نخشى مستقبلا هيمنة القطاع الشركات التأمين على القطاع الصحي.
كيف؟
الآن القطاع الصحي في حوالي يمكن 27 شركة تأمين أو قريبة من هالرقم، لكن تلاقي في القطاع الصحي بالذات شركتين هي اللي تأخذ يمكن 70% من السوق. طبعا هذه تعتبر يعني بالنسبة لنا تحدي، لأنه هذه ممكن الشركات تفرض يعني كل متطلباتها على القطاع، على البروفايدرز أو المستشفيات والمجمعات بالطريقة اللي تراها مناسبة لمصلحة الشركة، وأيضا يفكروا مصلحة الكلاينتس، وكلنا نفكر مصلحة الكلاينتس وهو المريض، ولكن at the end لابد يكون في ربح وخسارة. فإحنا هذا كمان من التحديات الحقيقة الآن نشتغل فيها مع الضمان الصحي، كيف نستطيع أنه نخفف هيمنة بعض الشركات على سوق القطاع الصحي، وهذا تحدي كبير وإحنا قاعدين نشتغل في تعاون.
طيب وكيف تشتغلون عليها يعني، شو الحل؟
الحقيقة الآن في لجان موجودة بين القطاع الصحي الخاص ومجلس الضمان الصحي وشركات التأمين، وكل واحد يطرح أفكاره، وكل واحد بحيث أنه دائما نخفف الضرر ونحاول نحسن الخدمة. والحمد لله إحنا الآن في طور أن الواحد يعني، لأنه في عندنا فكرة، عندهم فكرة أنه شركات التأمين تمتلك مجمعات وتمتلك ممكن مستقبل يمكن تفرض تحتاج إلى مستشفيات. طيب إذا صار لها مجمعات ومستشفيات وش بقى القطاع الخاص؟ فإحنا طبعا هذه ما زالت هاي الدراسات إلى الآن ما فيها قرار، ولكن دائما الواحد يستشرف في المستقبل يعني. نتمنى أن الأمور يعني تسير القطاع الصحي الخاص، قطاع الصحي الخاص واستثمار سعودي، مواطنين سعوديين يحتاجون، وشركة التأمين نفس الشيء، لكن لابد يكون في قواسم مشتركة يستطيع الواحد من خلالها أن يحافظ على الطرفين، على العلاقة التعاقدية بين المستشفى وبين شركة التأمين، وأيضا المريض لا يتأثر بتقديم خدمة، لأنه كل ما قلت التكلفة أو قللوا التكلفة علينا كل ما قلت الجودة، لأنه بالأخير تبي جودة عالية لابد لها قيمة.
موضوع التأمين الطبي للجميع، صرح المسؤولين أكثر من مرة أنه هذه القضية صعبة، لكن هل أنت تشوفها من ناحيتك أنها صعبة لدرجة يمكن ما نشوفها؟
يعني يمكن ما أقدر أجاوب هالسؤال يعني بدقة، لأنه هذه مسؤولية الأخوان في الوزارة ووزارة الصحة، وهم يمكن الضمان الصحي. لكن أنا أعتقد أن الآن اللي قاعد يصير في الفيجن 2030 هو التحول التدريجي، وبالأخير حنوصل إلى conclusion، بالأخير يصير زي ما هم قاعد يقولون كلاسترز وشركات، وشركات حتنمي مواردها بحيث تكون لها يعني موارد مختلفة، وبالحالة هذه يكون تعالج الأشخاص المعنيين بهم. لكن هل بيكون في تأمين عام على الجميع؟ احنا كقطاع خاص نتمنى يكون على الجميع والواحد عنده حرية الاختيار، لكن هذه لها حسابات اقتصادية ولها حسابات تكلفة ولها مشاريعها. انا اعتقد انه المستقبل حيوضح اكثر من او الانتظار حيوضح لنا اكثر، لكن التوجه العام الان الى انه يكون في عبارة عن تجمعات صحية لها كياناتها ولها تنافسية معانا يعني، ولكن احنا التنافس العادل انا اعتقد له منطقي، وبالعكس هذا مصالح المرضى يختار وين الخدمة المميزة يقدر يروح لها بكل حرية.
جميل. انت كنت عضو مجلس إدارة في غرفة الرياض في الدورة الماضية، وكذلك ايضا انت رئيس للجنة الوطنية الصحية في اتحاد الغرف السعودية حاليا. تجربتك مع الغرف كيف تصفها؟ هل قادرين تنجزون؟
شوف، الغرف الاحتجارية الحقيقية هي صوت القطاع الخاص، وأنا أعتقد أنه يعني عزز هذا بقرار من سمو الأمير محمد بن سلمان حفظه الله، لما أصدروا القرار أنه ما يصدر قرارات إلا تكون تختص في القطاع إلا يكون مدروسة من اتحاد الغرف أو مجالس الغرف. طبعا هذا أعطانا الحقيقة روح أن يعني التعاون، وأنه نبذل جهدنا ونحدد احتياجاتنا وتحدياتنا ومطالبنا بكل شفافية، لأنه الحقيقة الشفافية في هالمواضيع مهمة. احنا بننمي البلد وبنفس الوقت لازم ننمي الاقتصاد وننمي شركاتنا معنا كمان، وهذا حينعكس على التوطين. كل ما الواحد استثمر وتوسع كل ما زاد عنده التوظيف أو التوطين الموجود. أنا يمكن في حدث أو حدثين مهمين الحقيقة، أنه الصوت المسؤول الغرف التجارية مهم، وأن المسؤولين لما يوصلهم القرار يستجيبوا.
عطني مثال.
الحقيقة لما قرروا الآن قضية الضريبة المضافة 5% أول ما بدأت، كان القطاع الصحي مشمول بالضريبة والقطاع التعليمي. فإحنا طبعا يعني عملنا، أنا كنت رئيس لجنة الغرفة، فعملنا ملف مكتمل بحيث أنه إيش التجارب العالمية وإيش اللي موجود في المملكة يعني من تطبيق الضريبة، فقدمنا في ملف متكامل مع، في ذاك الوقت كان المهندس أحمد الراتشي رئيس مجلس الغرف، الآن مع الوزير. فالحقيقة كنا مجتهدين أن المملكة لها يعني بصمة عالمية، فقدمنا أن القطاع الصحي في مختلف دول العالم أنه معفي، وأن التعليم أيضا من القطاعات التعافى. فقدمنا الخطاب للأمير محمد بن سلمان بعد ما طبق القرار يمكن بيومين أو ثلاث، والحمد لله يعني الأمير استجاب لهالقرار، وجدوا أنه قرار منطقي، فأعفى القطاع الصحي للسعوديين من ضريبة القيمة المضافة، وهذا إنجاز من الغرفة. يعني هذا التحدي الحقيقي اللي صار. النقطة الثانية الحقيقة، كانت عندنا مشاريع كثيرة لما جاء التطور الجديد في رؤية 2030 وفي رؤية استحداث الوزارات وتغيير الأنظمة وتعديلها يتواكب مع النظرة الحديثة، صار عندنا مشاكل كبيرة في القطاع الصحي، في مستشفيات مجمعات قائمة منذ فترة ولا تنطبق عليها بعض الشروط. فكان التواصل بين مجلس الغرف أو اللجان الوطنية مع الوزراء المعنيين والإدارات المعنية أن تحقق وتخفض الضرورة، الحمد لله استطعنا أن نوصل إلى كثير من التعديلات اللي ممكن تواكب. طبعا يمكن المتغيرات كثيرة، ولكن احنا ما زلنا متواكبين على انه نخفف التأثير على القطاع الصحي الخاص، والحمد لله قاعد ينمو. يمكن التأثير على المجمعات اكثر ضغطا من شركات التأمين، وهذا يمكن هو سبب تقلصهم الان وعدم زيادتهم، لكن الزيادة المطردة في المستشفيات دل على انه في نمو وفي يعني اجراءات قاعدة تتعدل لمصلحة الله. وهذا طبعا فتح الاستثمار الخارجي، فاحنا صرنا مع الاستثمار الخارجي، فلا بد تكون قراراتنا منسجمه مع الانترناشنال يعني لوز وريجوليشنز. وفعلا صارت الغرفه الان يعني لها مداخلها في تحديد، والمستثمرين يتصلون بالغرف وياخذون كل الاجراءات ويساعدونهم في كيف يستثمرون وكيف يعني يخرجون وكيف يساعدونهم في حل بعض المشاكل. واحنا كمان في الغرف التجاريه ليسوا معنيين فقط في القطاع السعودي، احنا حتى الاجانب الغير سعوديين اللي يمتلكون شركات انترناشنال غيرهم هم منضمين.
ما يخوفكم الاجنبي اذا دخل ينافس؟
الاجنبي ما اعتقد انه يخوف، لان الحقيقه اذا دخل الاجنبي بانترناشنال كمباني لها قيمه اضافيه الله يحييه. اما يدخل معي بنفس كفاءتي ليش يدخل؟ يعني اعتقد انه احنا يعني اعتقد انه احنا عندنا كفاءه ان نطور انفسنا ونزيد من اعدادنا. لكن احنا نقول المستثمر الاجنبي اللي عنده تخصصات نادره او عنده بصمه اضافيه يدخل، بالعكس انا اعتقد ان هذا هيطور من البلد.
جميل. انتم في اللجنه الوطنيه الصحيه على ماذا تعملون الان؟ يعني وش نتوقع منكم في المستقبل؟
كل خير ان شاء الله. والله الحقيقه اللجنه الوطنيه هي تعمل الان مع الهيئات الحكوميه بشكل عام على تخفيف الاجراءات، تسهيل الاجراءات، تحقيق طموحات المستثمرين. الحقيقة الدعم اللي نقراه الآن نجده من القيادة لدعم القطاع الخاص يعني أتمنى أنه يزيد، والملك حفظه الله يعني في آخر لحظة أنه أطول مستحقات للقطاع الخاص. أنا أعتقد أنه هذا من الأشياء الأساسية، أنه القطاع الحكومي لما يتعاقد أو عندك بينك وبينهم مستخلصات لابد يكون لها تايم ليميت، أنه خلص تأخذ مستخلصك بحيث أنا أقدر أبني عليها استثمارات وكيف أنا أقدر أحسن من أداء الخدمة وأطور في منشأتي. فأعتقد أنه إن شاء الله يعني نأمل أنه الأمور يعني تسير بما نتمنى. الحراك واسع وكبير، المسؤولين الحقيقة أذاني صاغية، كل يوم يجي التعميم الغرفة الوزير الفلاني يطلب التحديات يطلب المعوقات. وإذا بذكر في هالمجال يعني أشكر الحقيقة اللي هي المركز التنافسية، أنا صحيح عضو مجلس إدارة ليتلي صرت معاهم، لكن كانت لجنة تيسير في الأول، ولجنة التيسير هي إيجاد المعوقات وحلها بتواجد جميع الوزارات المعنية، وهذا خفف كثير حقيقة. ولما يسمعون المسؤولين يجتهدون في أنه تنحل من خلال اللجان وتقوم إلى الطريق الصحيح، وهذا الحقيقة اللي احنا نتمنى. احنا بالأخير نسعى يعني نجاح وطن، ما هي تحدي كثر ما هي نجاح وطن. فأكيد النية والهدف واحد.
صح. طيب أنت قبل شوي تقول المسؤولين آذان صاغية، إذا كنا كلنا آذان صاغية وكان صوت أعمالك مسموع، وش ممكن تقول في آخر هذه الحلقة؟
أنا أقول إنه الإخوان يعني في القطاعات الحكومية، ترى المستثمرين في القطاعات الخاصة يحتاجون دعمكم، وإحنا بالنسبة لنا لابد أن نجتهد في نوصل صوتنا وإنه يكون لنا صوت مسموع. وصوت المسموع القطاع الخاص، أنا أعتقد إنه بزيادة تمثيل القطاع الخاص في الهيئات الحكومية واللجان، لأنه مهم يكون لنا صوت واضح من مختلف القطاعات. لأنه الآن تمثيل القطاع الصحي الخاص في الهيئات دائما، أو تمثيل القطاع الخاص بشكل عام محدود، يعني صوت أو صوتين. لكن لو وجدنا أنه زاد هذا العدد، أنا أعتقد التمثيل حيزيد، أنا أعتقد النجاحات حتزيد، المعوقات حتكون واضحة أكثر، وبالحالة هذه الكل بإذن الله ينهض بهذا الوطن.
شكرا جزيلا لك أبو جراح، يعطيك ألف عافية، شرفتنا في هذا اللقاء.
سلمك، شكرا لك.